والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ثم الإيمان بالبعث والصراط، وشعار المؤمنين يومئذ سلم سلم. وصراط جاء الحديث أنه أحد من السيف وأدق من الشعر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنظرا لرغبة كثير من الإخوة في تقديم الدرس ووجود هذا الوقت، نظرا لانشغال فضيلة الدكتور عبد الله بارتباط، وبعد استشارة الإخوة رأينا تقديم الدرس في هذا الوقت. وما أدري، أنا استشيركم إذا كان ترون أن نأخذ شيء مختصر ثم نكمل بعد الظهر، ثم نمر مرورا سريعا على ما أخذناها الآن، وأن يكون هناك فتح مجال للأسئلة الآن، أو ترون أن الكثير ممن يحضر يعني في الدرس في موعده قد حضر الآن. نعم، ترون أن يكون هناك موعد آخر بعد الظهر في موعد الدرس، نأخذ شيء مختصر ثم نمر عليه في موعد الدرس حتى لا يفوت من كان يحضر الدرس في موعده. إذن لعلنا نأخذ شيء مختصر في الكتاب ثم نمر عليه مرورا سريعا بعد في موعد الدرس بعد الظهر، ونترك مجال الآن للأسئلة بعد أن نأخذ شيئا من الكتاب. نعم، هذه الفقرة التي ذكرها المصنف رحمه الله هي بداية الحديث عن اليوم الآخر، بعد أن ذكر عذاب القبر وما يتعلق به وما يجب الإيمان به من عذاب القبر ونعيمه، بدأ في الحديث عن اليوم الآخر. وقد تقدم أن القبر هو من باعتبار تعلقه ببعض الأحكام هو متعلق باليوم الآخر في بعض أحكامه، كما تقدم من حيث انقطاع العمل، ومن حيث أن صاحب القبر يعلم منزله ويعلم أهو في الجنة أم في النار، وتفتح له نافذة فيرى مقعده من الجنة أو النار، فهو بهذا الاعتبار هو ملحق بيوم القيامة وباليوم الآخر. وباعتبار وجود هذا في الدنيا قبل قيام الساعة القيامة الكبرى، هو ملحق بأحكام الدنيا، وذلك أنه ليس هناك دخول للجنة ولا دخول للنار، وإنما يعلم المقبور منزله من الجنة أو النار. واليوم الآخر هو يبدأ بقيام الساعة، وعندما يأذن الله عز وجل بهلاك هذا الكون فتدمر الأرض والسماء، ثم يأذن الله عز وجل بموت الخلائق حتى أن آخر من يموت ملك الموت عندما يقبض الله عز وجل روحه، ثم بعد ذلك يأذن الله عز وجل ببعث الخلائق. واختلف العلماء في مدة ما بين النفختين، نفخة الصعق ونفخة البعث، فهل الذي بينهما 40 سنة أو 40 يوما أو 40 شهرا كما ورد في الأحاديث بينهما 40، وهل هي سنة أو شهر أو يوم؟ هنا اختلاف بين أهل العلم. ثم بعد ذلك عندما يأذن الله عز وجل بنفخة البعث يكون بداية يوم القيامة ويبدأ الحساب، ويكون ذلك إحياء الموتى الذين هم في قبورهم عندما يجمع الله عز وجل أوصالهم ويرجعون كما كانوا ويأذن الله عز وجل ببعثهم إلى يوم البعث وإلى يوم القيامة. ثم يكون هناك بعض الأمور العظيمة مما يتعلق بالحساب من الحوض ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم، تطاير الصحف والحساب والميزان والصراط، كل هذه من أمور اليوم الآخر. ولهذا كان أهل العلم يذكرون في سياق حديثهم عن اليوم الآخر يذكرون هذه الأمور، وهناك خلاف بين أهل العلم في ترتيبها من حيث الوقوع. والمصنف هنا ذكر الصراط، وعلى الصحيح أن الحوض مقدم على الصراط وقد أخره في الذكر، والحوض على الصحيح أنه مقدم على الصراط، لأنه عندما يبعث الخلائق يكونون في حاجة إلى الماء، يبعثون هم في أشد ما يكون من العطش، فيريدون ترد هذه الأمة حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه لكل نبي حوض، فترد الأمم أحواض الأنبياء ويشربون. وسيأتي الحديث عن الحوض. ذكر الإيمان بالبعث، والبعث هو بعث الخلائق والنشور، يسمى النشور والبعث، وهو بعث الخلائق وإحياءهم وإعادتهم كما كانوا. والصحيح أن الأبدان ترجع كما كانت ولا تتبدل، وكذلك تعود الأرواح إليها، ولكن التعلق الذي يحصل للأرواح بالأبدان عند البعث هو من أعظم أنواع التعلق، ثم يكون بعد ذلك دخول الجنة والنار. وهذا التعلق الذي يحصل للروح بالبدن بعد البعث هو أكمل أنواع التعلق، ولا يكون بعده موت. الناس لا يموتون بعد هذه الحياة، فهم إما في الجنة وإما في النار. ولهذا ذكر ابن القيم في أنواع التعلق، تعلق الروح بالبدن، أن هذا أعظم أنواع التعلق. ولأن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يحصل لهم من القوة، من قوة الأبدان، قوة تعلق الروح بالبدن، ما لم يكن موجودا فيه. ومن ذلك قدرتهم على النظر لوجه الله عز وجل، بينما كانوا في الدنيا لا يقدرون على هذا، كما قال الله عز وجل لموسى، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فيكون لهم من القوة ما لم يكن لهم في الدنيا. وكذلك أهل النار يكون لهم من القوة في هذه المرحلة عند دخول النار ما لم يكن في الدنيا، ولهذا لا يموتون، وهذه القوة يتحملون بها شدة العذاب في النار، كما أن تلك القوة لأهل الجنة يتنعمون بها أنواع، أعظم أنواع النعيم. ثم ذكر الصراط، والصراط هو الجسر الذي ينصب على متن جهنم، هو الجسر الذي ينصب على متن جهنم، ويكون هو طريق الناس إلى الجنة، هو طريق الناس إلى الجنة. وهذا الجسر ينصب في ظلمة شديدة، ويعطى الناس أنوارهم على قدر إيمانهم ويمرون عليه، ثم هم يتفاوتون في الأنوار بحسب الأعمال، ويتفاوتون في سرعة المرور، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالرياح، ومنهم من يمر كالخيل، ومنهم من يمر كأشد الرجال، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر حبوا، وهذا بحسب أعماله. وهذا المرور على قدر سرعته تكون منزلة العبد، ولأن المرور على متن جهنم كما قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهذا الورود على الصحيح أنه ورود الصراط، ورود جهنم على الصراط، ويسقط عند هذا المرور من شاء الله عز وجل أن يسقط من أهل العذاب. وفي هذا الموطن يكون افتراق الناس، يفترق الناس في هذا الموطن، وعند المرور على الجسر يفترقون إلى إحدى الدارين، أما أهل النار فيسقطون فيها، وأما أهل الجنة فيمرون عن طريق الصراط إلى قنطرة تكون قبل الجنة، ثم يقتص بعضهم من بعض، يقتص الله عز وجل من بعضهم لبعض، ويعفو بعضهم عن بعض. والذين جاوزوا هذا الجسر وجاوزوا القنطرة هم أهل النجاة الذين تحققت لهم النجاة. ولهذا استعار العلماء هذه العبارة تجاوز القنطرة إلى التعبير عنها في الرجال الذين عرفوا بالثقة، فيقال فلان تجاوز القنطرة. والأصل في هذه الكلمة أن القنطرة هنا هي الجسر، فمن تجاوز القنطرة نجا وهو من أهل النجاة ومن أهل السعادة، ولكن الله عز وجل لا يدخلهم الجنة حتى يقتص بعضهم من بعض، لأن ما بين العبد وبين الله عز وجل حصل به العفو، ثم بقيت بعض الحقوق للآدميين، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، لا بد من الاقتصاص فيها. ولهذا حكمة عظيمة، وهو أن أهل الجنة يدخلون الجنة ولا يبقى في نفوسهم غل ولا شيء من الضغائن التي قد تكون موجودة في الدنيا، فيدخلون الجنة وهم على خير حال، ليس بينهم حقد ولا ضغينة. وقد جاء في الأحاديث أن الله عز وجل يعطيهم من القصور ما يرضون به، ويعفو بعضهم عن بعض عندما يرون قصور الجنة، فيقول بعضهم: لمن هذه؟ يقال: لمن عفى عن أخيه، فيعفو بعضهم عن بعض ويدخلون الجنة. والصراط جاء وصفه في السنة أنه دحض مزلة، يعني أنه لزج ولا تثبت عليه قدم إلا من ثبته الله عز وجل، وأنه على جانبيه كلاليب كحسة السعدان تأخذ من أمرها الله عز وجل به، وأنه ينصب في ظلمة، وأنه عليه عقبات أيضا، فيسأل أول ما يسأل عن الشهادتين، ثم عن سائر أركان الإسلام، ثم عن الطهارة وغسل الجنابة، ثم آخر مرحلة يسأل عن مظالم العباد. فمع دقته وكونه دحض مزلة لا تثبت عليه قدم، فهو دقيق، أدق من الشعر. ولاحظوا حول الأمر، فهو دحض مزلة يعني لزج، وهو ليس بالواسع وإنما هو دقيق. والرجل اليوم تزلق قدمه في الطريق الواسع إذا كان مزلة، وهو مع هذا في ظلمة، هو مع هذا في ظلمة وليس في نور حتى يتوقع الإنسان. فاجتمعت هذه الأمور العظيمة، الظلمة وكونه لزج لا تثبت عليه قدم، وكونه دقيق ليس بالواسع، وكون أيضا على جانبيه خطاطيف تأخذ من أمرها الله عز وجل به، ومع هذا عليه عقبات. وهذا دليل على عظم الأمر وشدة الأمر. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه في مواطن لا يعرف أحد أحدا، ولا ينشغل أحد إلا بنفسه، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم الميزان والصراط وعند تطاير الصحف. فهذه المواطن العظيمة الكل ينشغل بنفسه ولا يشتغل بغيره ولا ينظر لغيره. وهذا الموقف العظيم كان يشق على الكثير من السلف، حتى إن بعضهم يبكي بكاء شديدا فيسأل عن السبب فيقول بلغني أني أرد النار ولم يبلغني أني أنجو منها. إن الله عز وجل قال وإن منكم إلا واردها، ليس هناك أحد إلا سيرد هذه النار وهذا الصراط. وهذا دليل أن الأصل في هذا هو ورود النار إلا من نجى الله عز وجل، ولهذا قال ثم ننجي وأضاف النجاة لنفسه وما قال ثم ينجو. وهذا دليل على أن النجاة بفضل الله عز وجل. وهذا الصراط قيل إنه ما من أحد إلا سيمر عليه وهو ظاهر الآية، وقيل أن هناك من يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، يدخلون الجنة من بابها الأيمن كما جاء في الحديث في الصحيح، يدخلون الجنة من بابها الأيمن، يدخلون قبل الحساب لا يحاسبون ولا يذل لهم. وهل هؤلاء يمرون على الصراط؟ الظاهر أن هؤلاء لا يمرون على الصراط، وإنما يمر على الصراط من حوسب، فيكون هؤلاء ممن استثناهم الله عز وجل. ومعلوم أن النصوص إذا جاء الاستثناء منها سواء كان مقيدا بموطن النص أو بموطن آخر فهذا لا يعني التعارض، وإنما الاستثناء يرد سواء كان بنص متصل أو في موطن أو في موطن آخر. قال وشعار المؤمنين يومئذ سلم سلم، أنهم يدعون الله عز وجل ويسألونه السلامة سلم سلم. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا، أنه يدعو عند الصراط ويدعو لأمته ويقول اللهم سلم سلم، ولأن هذا الموقف عظيم. وعند هذا الموقف يحصل الافتراق، وقبل هذا يحصل هناك افتراق بين المؤمنين وبين المنافقين، فإن المنافقين يعطون أنوار الأنوار ثم يسلبون هذه الأنوار لأنهم كانوا يظهرون الإسلام، فكان من عدل الله عز وجل أنهم يكونون مع المؤمنين إلى أن يأتي المرور على الصراط فيسلبون الأنوار. والأنوار التي يعطاها الناس عند الصراط هو نور الإيمان، ومنهم من يكون نوره عظيم ومنهم من يكون نوره على قدر إبهامه لا يتجاوز موضع القدم، لا يكاد ينير له ما أمامه وإنما يكون تحت قدميه، وهذا هو نور الإيمان الذي يكون في القلوب في الدنيا، كما أن الوزن كذلك يوزنون على قدر إيمانه. قال ورد في الحديث أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، هذا كما ورد في وصفه أنه أحد من السيف في حدته وأدق من الشعر، وهذا كما ورد يعني في أحوال الصراط أنه بهذه الدقة ويكون بهذا ويكون في ظلمة وبجانبه خطاطيف، وأيضا هو منصوب على متن جهنم. ومعلوم أن الشيء المخوف لو كان الطريق واسعا، إذا كان الإنسان يخشى أن يسقط لا يسقط على الأرض أو لا يسقط على مكان قد ينجو، وإنما الذي يسقط يسقط إلى يسقط في النار والعياذ بالله. وهذا دليل على عظم هذا الأمر. ومما يجب الإيمان به الإيمان بالصراط كما وردت النصوص بوصفه، فمن عرف وصفه وما جاء فيه فيجب عليه الإيمان بكل ما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وصف الصراط. ومن لم يبلغه من التفصيل ما بلغ أهل العلم من العامة ومن غيرهم فإنما يجب عليه من الإيمان بحسب ما بلغه، ولكن كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد إيمانا وكان على حذر من أهوال القيامة. نعم.
ثم الإيمان بالموازين كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يؤتى بالناس بالميزان فيتجادلون عنده أشد الجدال. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه.
نعم. ثم الإيمان بالميزان. والميزان على الصحيح أنه بعد الحساب، فهناك الحساب بقسميه العرض والنقاش، ثم يكون الميزان لتحديد قدر الأعمال. والميزان هو الميزان الذي ينصب يوم القيامة للأعمال، لتحديد الأعمال، والذي يوزن فيه ثلاثة أمور. يوزن أهل الأعمال كما قال الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قدم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنها في الميزان أثقل من أحد، كما جاء في الحديث إنه لا يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. هذا دليل على وزن صاحب العمل. ومما يوزن في الميزان الإيمان والأعمال، فإنها تصور وتمثل ويكون لها أجرام، والله على كل شيء قدير. ومما يدل على هذا الحديث العظيم الذي أخرجه الشيخان وختم به الإمام البخاري صحيحة، قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا مما يوزن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هاتين الكلمتين أنهما ثقيلتان في الميزان، وهذا دليل على أن الإيمان يوزن، وأن التسبيح والتكبير والتهليل والصلاة والصوم أنها توزن ويكون لها ثقل في الميزان، وهذا من عدل الله عز وجل. ومما يوزن في الميزان الصحف التي دونت فيها الأعمال. ومما يدل على هذا حديث صاحب البطاقة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يخلص رجلا من هذه الأمة على رؤوس الخلائق ينشر عليه 99 سجلا كلها من الذنوب والخطايا، فيقال له هل لك مظلمة؟ هل ظلمك الكتب؟ فيقول لا، فيبهت، فيقول إن لك حسنة، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقول وما تبلغ هذه البطاقة من تلك السجلات؟ فيقال له إنك لا تظلم، فتجعل البطاقة في كفة والسجلات في كفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فرجحت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل اسم الله شيء. وهذا دليل على وزن الصحف، صحف الأعمال، وأنها توزن يوم القيامة. واختلف أهل العلم في الميزان هل هي موازين متعددة أو أنه ميزان واحد. وقيل إن الميزان هو ميزان واحد، وإنما جاءت في موطن الجمع أو بصيغة الجمع ونضع الموازين، أي لكثرة ما يوزن فيها، فإنها عددت وذكرت بصيغة الجمع لكثرة ما يوزن فيها، وإلا فالميزان واحد. والميزان هذا على ما هو معتقد أهل السنة والجماعة هو ميزان حقيقي له لسان وكفتان، وهذا ذكروه في تقرير عقيدتهم في الرد على بعض المعطلة وعلى بعض أهل البدع الذين قالوا إنه ليس بميزان حقيقي وإنما هو ميزان معنوي. فذكر أهل العلم أنه ميزان حقيقي وأنه يثقل بمثاقيل الذر، فيرجح بمثاقيل الذر، وهذا الميزان قد ورد في وصفه أنه عظيم وأنه تجعل فيه الأعمال الحسنات في كفة والسيئات في كفة، ومن رجحت حسناته دخل الجنة ومن رجحت سيئاته دخل النار، ومن تساوت سيئاته وحسناته فهو من أهل الأعراف الذين يبقون ما شاء الله عز وجل ثم يأذن الله عز وجل فيهم بالشفاعة، فيدخل الله عز وجل منهم من شاء الجنة، ومن لم يستحق النار من لم ترجح كفة سيئاته فإنه لا يدخل النار، ولكن هؤلاء يبقون فترة من الزمن ثم بعد ذلك يأذن الله عز وجل فيهم بالشفاعة. وقد جاء في بعض الأخبار أن رجلا يبقى في أهل الموقف يسأل الناس حسنة، يقول حسنة أدخل بها الجنة، فيفر الناس منه فيجد رجلا يقول إنما هي حسنة لي، فإذا وهبتها لك كنت من أهل الأعراب، فيقول الله عز وجل فيهب له تلك الحسنة، فيقول الله عز وجل أنا أكرم منك، فيدخلهم الجنة. وهذا دليل على عظم الأمر، وأن الناس يحتاجون يوم القيامة لربما لتسبيحة واحدة، لربما لتسبيحة أو تكبيرة أو تهليلة، فإنه إذا ختم على ديوان العمل لا يستطيع أن يزيد فيه حسنة واحدة. ولهذا ذكر بعض أهل العلم الذين هم أهل فطنة وينظرون للعواقب، يقول تأملوا أهل القبور يتمنى أحدهم لو زاد في عمله حسنة واحدة، ما يستطيع، انقضى العمل. ولهذا كما قال علي اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، ليس هناك عمل، يختم على الدواوين لربما احتاج الرجل إلى حسنة واحدة يدخل بها الجنة لا يجدها، ولو قال سبحان الله لكانت حسنة، لو قال الحمد لله لكانت من أعظم الحسنات، والحمد لله تملأ الميزان. وهذا دليل يعني عظم هذا الوقت الذي نعيشه في هذه الحياة الدنيا، وأنه مزرعة عظيمة للآخرة، وأنه بحسب ما يقدم الإنسان سيجد. هذا الذكر الذي يغفل عنه ونغفل عنه جميعا إلا من رحم الله له وزن عند الله وله ثقل في الميزان. وقد كان بعض السلف يعتني بالذكر حتى أنه كان بعضهم لربما وصل ورده في الذكر في كل يوم أكثر من 10,000، وهذا من حرصهم على الخير. والذكر هو من الأمور العظيمة التي إذا وفق العبد لها نال الأجر العظيم. ولهذا ذكر بعض أهل العلم في سياق الحديث عن أفضل العمل، قيل أن الذكر هو أفضل العمل، وجاء عن بعض السلف يقول أقسم لو أن رجلين أحدهما خرج إلى جهة المشرق والآخر خرج إلى جهة المغرب، أحدهما ينفق الدراهم والدنانير والآخر يذكر الله، ثم التقيا في منتصف الأرض من الجهة الأخرى، يقول لكان الذي يذكر الله أفضل من الذي ينفق الدراهم والدنانير. وهذا ظاهر، لأن الذكر هو تسبيح الله عز وجل وتقديس الله عز وجل وتعظيم الرب، والذي ينفق ينفق المال وينفع الناس، وهذا الذكر هو توحيد وهو تنزيه وتقديس لله عز وجل. وإن كان الإنفاق هو باعتبار تعديه هو من هذه الجهة أفضل، ولكن الأعمال تتفاضل بحسب أنواع كثيرة، بحسب التعدي للناس وبحسب فضل العمل باعتبار جنسه وبحسب بعض الأحوال الأخرى المصاحبة للعمل. فالميزان يجب الإيمان به وبما ثبت فيه وبما دلت عليه النصوص من صفاته وما يزن فيه. والميزان يكون أيضا على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يوزن الناس وتوزن أعمالهم في مشهد عظيم، وعند ذلك تحصل الغبطة العظيمة لأهل الفوز والفلاح، ويحصل والعياذ بالله الفضيحة لمن قصر. ولهذا ما من رجل أخفى عمله لله عز وجل إلا أظهره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق وحصلت له النجاة به وغبطه الناس عليه، وما من عمل يراء به إلا ويخف في الميزان ولا يكون له وزن، وتحصل بذلك الفضيحة على رؤوس الخلائق. ثم قال: وقال عبد الله بن مسعود: يؤتى بالناس إلى الميزان فيتجادلون عنده أشد الجدال. لربما كان المقصود بهذا هو أن الناس يسأل بعضهم بعضا ويطلب بعضهم من بعضا، وإلا فالميزان إنما يكون لوزن الأعمال وليس هناك لأحد تدخل في عمل أحد، ولكن لربما كان هذا بسبب سؤال بعضهم بعضا. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه. هذا كما ورد في الحديث في الصحيحين: وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. وذكر قبل هذا قال: يد الله ملأ لا يغيضها نفقة. ولهذا قال أهل العلم: إحدى يدي الرحمن للفضل والأخرى للعدل، إحدى يديه للفضل والأخرى للعدل. أخذ هذا من هذا الحديث، لأن بيده بإحدى يديه الفضل والنفقة وهو يعطي، وبيده الأخرى العدل الميزان يخفض ويرفع، وليس هناك ظلم. والناس في معاملة الرب عز وجل بين الفضل والعدل، بين متفضل عليه وبين من عدل فيه، ولكن الناس لو عوملوا بالعدل لهلكوا، ولا ينجو أحد إلا برحمة الله عز وجل. ولهذا الإنسان مطالب بأن يسأل الله عز وجل العفو. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي من أحب الناس إليه في أعظم ليلة وهي ليلة القدر في موطن الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، لما سألته قالت: بما أقول أو بما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فعفو الله عز وجل خير للعبد من عمله، والعبد إذا عمل بالعدل هلك، وإذا عمله الله عز وجل بالفضل نجا بفضل الله وبرحمته. ومن هنا قال أهل العلم أن دخول الجنة بفضل الله واقتسام المنازل بالأعمال، دخول الجنة بفضل الله واقتسام المنازل بالأعمال. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لي حوضا ما بين ليلة وعدل، يريد أن أفتره ما بين ليلة وعدل، أبالغه عدد نجوم السماء. وقال أنس بن مالك: من كذب بالحوض لم يشكر منه.
نعم. ثم الإيمان بالحوض، والحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نهر عظيم، وقد جاء في وصفه أن ماءه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه مسيرة شهر، وأنه له زوايا وأضلاع، كل زاوية مسيرة شهر، وأن عليه أباريق كعدد النجوم، وأن هذه الأمة ترد هذا الحوض على نبيها صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الحديث أن من هذه الأمة من يذاد، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليختلج بأناس من دوني فأقول: أمتي أمتي. في بعض الروايات: أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذه الأحاديث يشنع بها الرافضة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حجة لهم في ذلك، لأن ما بعد هذه المقالة أصحابي أصحابي أو أمتي أمتي يفسر الوصف الذي بسببه يذاد هؤلاء عن الحوض، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولهذا قال العلماء أن هذا في حق من ارتد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يظن أنه من أصحابه هم على دينه، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم فارتدوا وماتوا على الردة، فهم ليسوا من أصحابه في علم الله عز وجل. وفي علم النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات وهم على الإيمان أو ما يظهر لهم منهم الإيمان، وإن كان بعضهم من المنافقين، فيقول أصحابي أصحابي. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في المدينة وكان هناك من المنافقين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم حتى أخبر الله عز وجل بأوصافه، وهم في علم النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم من أهل النفاق، فهؤلاء من المنافقين والمرتدين، من هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أقول أصحابي أصحابي. ثم في الروايات الأخرى أقول أمتي أمتي، وهذا دليل على أن هذا ليس هو خاص بأهل عصره وإنما هو عام. وأما الوصف الذي بسببه منع ورود الحوض هو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما يسأل عنهم يقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي أنهم أحدثوا في الدين. ومعلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعظم الناس قياما بدين النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولهذا قام أبو بكر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة بقتال المرتدين وقاتلوهم قتالا عظيما، وأصر أبو بكر على قتاله واشتد في هذا الأمر شدة عظيمة، حتى إنه عاتب عمر لما رجعه في هذا عتابا شديدا، وما تردد أبو بكر رضي الله عنه، ولم يحصل أيضا بين الصحابة التردد في قتاله. ولكن لما كان بعض هؤلاء يظهر الإسلام وكان منع الزكاة فظنوا أن هؤلاء لا يقاتلون، فقال أبو بكر لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وأخبر أن هذا من حق الإسلام، فقاتل. ثم أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر على قتال المرتدين فقاتلوهم قتالا عظيما، واستشهد منهم من استشهد وهو يجاهد المرتدين، وأعادوا هؤلاء المرتدين أعادوا بعضهم وقتل من قتل حتى حصل النصر العظيم. والموطن والموقف العظيم الذي حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو موقف عظيم، حتى أنه جاء في الطبري في وصف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهول الموقف يقول لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد الكثير من العرب وكادوا أن يفتكوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يقول حتى أصبح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالغنم في الليلة الشاتية المطيرة من شدة الهول، وكثير من الأعراب ومن القبائل ارتدت وهم قلة قليلة بالنسبة لمن حولها، بل لو احتدت عليهم قبيلة لربما حاطت به. ومع هذا فقاتلوا، أولا سير أبو بكر رضي الله عنه جيش أسامة وأصر على ذلك ورجع الجيش منصورا، وهابهم الناس لما رأوا خروج جيش أسامة، ثم قاتلوا المرتدين، وكان قتالهم للمرتدين لم يكن في قوة عظيمة وكان هناك جيش، وإنما هي العزيمة والقوة والإيمان. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعظم الناس، ولم يأتي في الأمة مثلهم في نصرة دين النبي صلى الله عليه وسلم، قاموا بجهاد المرتدين ويعني مصر والأمصار وأدخلوا من شاء الله عز وجل أن يدخل في الإسلام، وفتحت فارس والروم ودخلت هذه الممالك في الإسلام من أهلها من شاء الله عز وجل أن يدخل، وقتل من قتل، ثم قاموا بالدين أعظم قيام تعليما وتدريسا وقياما به في أنفسهم، وتفرقوا في الأمصار يعلمون الناس، فكانوا خير من يقوم بدين النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم أبعد الناس عما يرميهم بهم هؤلاء. وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية عندما ذكر في هذه الطائفة المخذولة قال أنهم ما رموا أحدا بشيء إلا كانوا هم أولى به، فهؤلاء يرمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهم أولى الناس به. ونحن نعتقد أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هؤلاء الذين يزادون قال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أن كل أهل الإحداث من أهل البدع أنهم يزادون لأنه من الإحداث في الدين، وأولى من يزادهم هؤلاء الذين هم أعظم الناس بعدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاداة لدين النبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ولأوليائه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي حوضا ما بين أيله وعدن، يريد أن قدره ما بين أيله وعدن، أباريقه عدد نجوم السماء، وهذا دليل على سعة هذا الحوض وأنه من أيله إلى عدن، وورد أنه من أنه مسيرة شهر، وهذه لا تعارض بينها، فإن أحيانا قد تحسب المسافة بالسير أو من مكان إلى مكان، وهناك اختلاف في الروايات، وإذا تعارضت هذه الروايات فإنه لا بد من الجمع بينها إذا كانت متعارضة، أو أما ما يظن به التعارض فأحيانا لا يكون متعارضا، فإن المسير حساب المسافة بالسير غير حساب المسافة من مدينة إلى مدينة. أيضا عدد الأباريق وهو الأكواب التي يشرب بها من هذا الحوض هي عظيمة، وهي عدد نجوم السماء. قال وقال أنس بن مالك من كذب بالحوض لم يشرب منه، وهذا إن ثبت وهو ثابت عن أنس فله حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مما لا يقال بالاجتهاد، فإن من كذب بالحوض فممن يزاد عن الحوض لكونه من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن من كذب بشيء مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا كفر، هذا كفر بين، من كذب بشيء مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلو صلى وصام فإنه لا ينتفع بعمل حتى يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، إلا أن يكون متأولا كأن يظن أن ما قاله لا يعارض ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو يظن ضعف الحديث، أو أن الحديث لا يثبت عنده، كما ذكر شيخ الإسلام من جملة الأعذار في رفع الملام عن الأئمة الأعلام أن من أهل العلم قال إن أهل السنة أو إن الأئمة المقتدى بهم لا يتعمدون مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خالفوا الحديث فلا بد لهم في ذلك من عذر. ثم ذكر جملة من الأعذار تتفرع عنها بعض الأسباب التي قد يحصل بسببها أن بعض أهل العلم يقول بقول يعارض فيه النص، وهو لا يتعمد المخالفة ولا يتعمد الرد على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا القول، أو أن هناك لفظ يعني أشكل عليه، أو ظن أنه هو مدلول ما اعتقده وهو يخالف ما دل عليه النص، فهؤلاء يعذرون بحسب ما طرى عليهم من النقص في العلم، وبحسب ما طرى عليهم من يعني عدم معرفة الدليل. وأما من عرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله تكلم به ثم عارضه ورده وقدم عقله عليه فهذا كافر، لأنه من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كذب بشيء مما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا كفر، وكان السلف يرون أن هذا من الكفر البين الذي لا يشك فيه. نعم.
ثم أن الله تعالى جل ذكره يسأل العباد عن كل قليل وكثير من وعن كل من ترقص.
ثم ذكر الحساب وهو الإيمان بالمساءلة، وهو الحساب من حساب الله عز وجل الخلائق، والمساءلة على قسمين: عرض للأعمال ونقاش. وقد جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نوقش الحساب هلك. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله قول الله عز وجل وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب هلك. فدل الحديث على أن هناك عرض للأعمال وهناك نقاش. فالعرض هو أن تعرض الأعمال على العبد، وأما النقاش هو أن يناقش ويسأل عما فعل ولما فعل. ومن نوقش الحساب هلك. والحساب على الصحيح أنه قبل الميزان، ثم يكون الميزان لبيان قدر الأعمال وبيان وزنها، وأما الحساب فيكون قبل ذلك. والمسألة تكون من الله عز وجل لعباده عن كل شيء وعما حصل من العباد. ولهذا ينبغي للعاقل أن يعد لهذه المسألة إجابة. كثير من الناس قد يخادع نفسه فيجيب في الدنيا بإجابة يريد منها بها التخلص من مذمة الناس أو الاعتذار للناس، لكن على العاقل أن ينظر هل هذه الإجابة مما تحصل به النجاة يوم القيامة. كم من إنسان يقول بمقالة إذا سألته لما تقول بكذا يقول أنا متبع لعالم أو لإمام أو متبع لنص، وهو يعلم في قرارة نفسه أن هذا القول أنه لا ينجيه عند الله عز وجل، لأنه يعلم في نفسه أن من قلده ليس أهلا للتقليد، أو أن هذا النص لا يدل على ما ادعى، ولكنه إنما يحمله على هذا إما الهوى في حب شيء كأن تكون له مصلحة دنيوية في أن يقول بهذا القول، أو لتعصب لشيخ، أو أن يسبق هو لقول يصعب عليه بعد ذلك أن يرجع عنه، تجد أنه يكابر. وهذا من أخطر الأمور الهوى والعياذ بالله. أما الخطأ دون تعمد فهذا لم يسلم منه أحد، ولكن الأمر الخطير هو أن يعرف الإنسان أنه مخطئ ويتمادى ويخادع نفسه ويجيب الناس، والناس قد يقبلون منه وقد يخلى بينه وبين عمله. ولكن على العاقل أن يسأل نفسه هل هذه الإجابة تنجيه عند الله عز وجل يوم القيامة، المطلع على قلبه الذي عرف ما في نفسه وما هو السبب الباعث له على هذا القول وعلى هذا الفعل. فهذا الذي ينبغي أن يعتنى به. أما الناس أمرهم سهل، ولربما قبلوا الباطل ولربما أقروا على المعصية وعلى البدعة، ولربما أحسن الظن بالمتكلم وخلي بينه وبين عمله وحسابه على الله عز وجل، ولكن الوقوف بين يدي الله عز وجل لا مفر منه، ولا بد من الإجابة التي تحصل بها النجاة. ومما يدل على هذا يعني نذكر هنا حادثتين. الحادثة الأولى في قصة الرجل الذي كان مسرفا على نفسه، ولما حضرته الوفاة قال لأهله والله لئن بعثني الله أو لئن قدر علي ليعذبني، ولكن حرقوني وذروا رفاتي في البحر في يوم حار. فبعثه الله عز وجل يوم القيامة وقال ما الذي حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب فغفر له. فانظروا إلى هذا الرجل قال بمقالة عظيمة وهي كفر، وهو أنه ظن أن الله لا يقدر عليه إذا فعل به ما فعل، وهذا يؤمن بالبعث. والدليل على أنه يؤمن بالبعث قال لئن قدر الله عليه أو لئن بعثني الله، ولكنه جاهل، جهل قدرة الله عز وجل على البعث. كما ذكر الأئمة شيخ الإسلام وغيره قال إن هذا جاهل، كان يجهل قدرة الله على البعث أو عظم قدرة الله على البعث، ولكنه صادق في إجابته. عندما سأله الله عز وجل ما الذي حملك على هذا قال يا رب خشيتك فغفر له. فانظروا إلى الصدق مع وجود الذنب العظيم. في مقابل هذا الصدق مع الذنب العظيم انظروا إلى الكذب مع العمل العظيم في الخير، وهو في قصة الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار، رجل يقرأ القرآن ويعلم الناس، والآخر مجاهد، والثالث منفق، فيؤتى للأول فيذكر نعمة الله يقال فيقول قرأت القرآن فيك وعلمته، فيقال كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل، ويؤتى بالشجاع يقول يا ربي قاتلت في سبيلك يقال كذبت، وإنما قاتلت ليقال جريء أو شجاع وقد قيل، ويؤتى بالمنفق ويقول أنفقت المال في سبيلك يقال كذبت، وإنما أنفقت ليقال سخي وقد قيل. فانظروا إلى الكذب، وعندما يحصل تلخيص الأمور والنيات ليوم تبلى السرائر ويطلع الله عز وجل عما في القلوب، ثم إن وقد قيل هذه والله وقفة يعني عظيمة جدا ينبغي لكل طالب علم ولكل من يمدح في الدنيا أن يقف عندها، لأنه يقال وقد قيل، وهذه لا تجعل المؤمن يفرح بمدح أو بثناء، لأن هؤلاء قيل فيهم الثناء، قيل إن هذا عالم، وقيل إن هذا شجاع، وقيل إن هذا سخي ومنفق، ومع هذا لم ينفعهم، لم تنفعهم شهادة الناس ولم ينفعهم ما أظهروا. وهؤلاء جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول من تسعر بهم النار، فهذا مما يدل على يعني ثمرة الصدق، كيف أن الصادق وإن كان مفرط فإنه ينجو في الدنيا والآخرة، كما نجى كعب بن مالك بالصدق وقال إن الله ابتلاني بالصدق ما لم يبتلي به أحدا لما صدق مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله أنه لا يمنعني أن أقول قولا أخرج به من لومك، ولكن علمت أن الله مطلع على ما في قلبي، هذا صدق مع الله عز وجل وتوفيق. حتى إن فتنة عظيمة قال له بعض أصحابه، قالوا له لو أنك اعتذرت للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم، شبهة عظيمة، قال لو أنك اعتذرت للنبي صلى الله عليه وسلم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لك فيكفر الله عز وجل عنك الذنب، فقال لا والله، ثم صدق مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من ثمار الصدق على الإنسان أن يكون صادقا مع الله عز وجل في قوله وفي فعله، وأن يكون متجردا للحق، خصوصا في هذه الأزمان التي كثرت فيها الأهواء والبدع والانتصار والبغي والظلم والاعتداء على أعراض أهل العلم بغير حق. وأما الانتصار لدين الله عز وجل والصدق مع الله عز وجل في أن يحذر من الخطأ لرفع الخطأ من الناس، فهذا من أعظم الجهاد ومن أعظم أعمال البر. وهذه الأمور تلتبس على كثير من الناس، كثير من الأمور التي قد تكون هي من أفضل العمل أو تكون والعياذ بالله من أسوأ العمل تلتبس على الناس، مثل التحذير من أخطاء العلماء قد يكون من أفضل العمل إذا أريد به وجه الله وإذا كان على الضوابط الشرعية المعروفة، وقد يكون من أسوأ العمل إذا كان أن يراد به التنقص، قد يكون الذي ينتقد الناس يكون صحيح مصيب وله قدرة على النقد، له قدرة على تصيد الأخطاء، لكن ما الذي أراد بهذا؟ هذا الذي سيسأل عنه. وكذلك الكلام في أهل البدع وغيبة أهل البدع، وهو أصل عظيم من أصول أهل السنة ولا ينكره إلا جاهل، وكم لبس على بعض العوام وبغيرهم بسبب التمادي في هذا الباب أن الكلام في أهل البدع أنه من الفتنة التي يقع فيها بعض أهل العلم، ولبسوا على الناس، وكيف ينكر طالب علم هذا الأصل وقد دلت عليه النصوص، وقد جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر من بعض المخالفين، بل إنه نصح لامرأة جاءت وطلبت منه أن ينصح لها في من تنكح، قال أما فلان فلا يضع عصا عن عاتقه، وأما فلان فصعلوك لا مال له، فهو ينصح لمصلحة امرأة بالكلام في اثنين من أصحابه، فكيف بمصلحة الدين؟ لكن هذا بوفق الضوابط الشرعية المعروفة، والتمادي في هذا إلى البغي والظلم هو من أعظم الذنوب، عندما يخرج هذا العمل الذي هو في ظاهره أنه من التحذير من أهل البدع ومن المخالفين إلى مخرج التشفي والكلام في الناس بغير حق والظلم والبغي، أو في من أو عند من لا يحتاج إلى هذا الكلام فإن هذا من البغي والظلم. وأما في موطني فهو من أعظم الجهاد، وكتب الجرح والتعديل ما قامت إلا على هذا الأصل. والعلماء الذين تكلموا في خيار أهل العلم ونبهوا على أخطائهم ما تكلموا إلا لهذا الأصل. فالمقصود هو الصدق، هذه الأمور ضابطها وميزانها الصدق مع الله عز وجل. من كان صادقا مع الله عز وجل في قوله وفي فعله وسلك المسلك الصحيح في العمل فهو مثاب، وهو من أعظم العاملين لله عز وجل، ومن أعظم من يقوم بهذه الواجبات. وأما من لم يصدق في عمله فليس هناك أعظم من قراءة القرآن ومن تعليم القرآن، ومآل والعياذ بالله عدم الصادقين والمرائين في ذلك وما تقدم في الحديث. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأود التنبيه لأن الدرس سيكون في موعده بعد الظهر، وسأيضا نأخذ بعض الفقرات الأخرى زيادة على ما تقدم حتى نواصل الدرس، وإنما يعني المقصود هو الاستفادة من هذا الوقت. والدرس إن شاء الله سيكون في موعده اليوم بعد الظهر، ثم غدا يكون في هذا الموعد إن شاء الله.